بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية من المجلس الأول من مجالس كتاب الحج. وقفنا عند قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث الذي ساقه السعدي رحمه الله تعالى في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هذا السياق الطواف والسعي الذي حكاه لنا جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاج أول ما يصل إلى مكة وكذا المعتمر، فإن السنة في حقه أن يغتسل لدخول البيت ولدخول مكة، كما روى ذلك جابر، كما روى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا جاء إلى مكة وكان متهيئا للحج أو العمرة أو متهيئا للطواف فإنه يبادر إلى الطواف. ويظن بعض الناس أن الإنسان إذا وصل إلى مكة لابد عليه أن يبدأ بالعمرة أو بمناسك العمرة، وهذا ليس بصحيح، بل يجوز له أن يذهب إلى السكن أو الفندق ويضع أغراضه ويرتاح ويغتسل، وإن شاء أن يغير إحرامه غير. المقصود أنه يتهيأ فيأتي إلى البيت وهو متهيئ، يأتي إلى البيت الحرام وهو متهيئ للطواف. فإذا جاء إلى البيت الحرام، إذا جاء إلى المسجد الحرام مسجد الكعبة، فإنه يبدأ بالطواف، يدخل المسجد كما يدخل غيره من المساجد فيذكر الله ويقول: السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كغيره من المساجد، ليس هناك ذكر خاص لدخول المسجد الحرام. فإذا دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة فإنه يشرع له أن يدعو، يرفع يديه ويدعو، فقد ورد ما يدل على ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيما حكاه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن عمر أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه فدعا، فله أن يفعل ذلك. فإذا دعا له بعد ذلك أن يبدأ أو يشرع بعد ذلك في الطواف. وأول شيء أو أول نقطة يبدأ من عندها الطائف بالبيت أن يستلم الركن، والركن المقصود به الركن الشرقي من الكعبة وهو الحجر الأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه استلم الحجر وسجد عليه وقبله صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام مسه بيده وقبل يده، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أشار إليه. فالمقصود أنه ما يتيسر الإنسان في ذلك من العمل فعله، وفي هذه الأيام ربما يكون في هذه الأزمان يكثر أن يكون الزحام شديدا عند الحرم وعند الكعبة، فيقتصر الطائف بالبيت رجلا أو امرأة بالإشارة بيده إلى الحجر الأسود، ولا يقبل يده التي أشار بها. يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. قال جابر: فطاف سبعا. والسنة في الطواف قال أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا. والرمل المقصود به أن يسرع في المشي مع تقارب الخطى ويهز المنكبين. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولا إغاظة للمشركين، ثم بقي مشروعية ذلك فيما بعد. فيشرع للطائف أن يرمل ثلاثا، يعني ثلاثة أشواط، ويمشي في بقية الأشواط الأربعة. وماذا يقول في الطواف؟ يدعو الله ويتضرع إليه ويقرأ القرآن ويسبح ويحرص على الخير ويشغل نفسه بالخير. وما ابتلي به الناس اليوم من أنهم ينشغلون في أثناء الطواف بالتصوير، لا شك أن هذا منكر وأن هذا أمر خطير، لأنهم ينشغلون أولا عن العبادة وعن الذكر. وإنما شرع الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وغير ذلك من المناسك إلا لذكر الله وإقامة ذكر الله. فينشغل الناس اليوم بالتصوير ويرسلون في نفس الوقت يخبرون الناس بأنهم في عبادة وبأنهم في طاعة، وما يدري المسكين من هو المقبول الذي قبله الله جل وعلا. فيجب على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأفعال المشينة التي تقدح في إخلاصه لله جل وعلا. فيطوف سبعا، فإذا انتهى من الطواف على الصفة الشرعية ينفذ إلى مقام إبراهيم. والمقصود بمقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه أثناء بنائه البيت هو وإسماعيل، وهو معلوم اليوم في شرق الكعبة على يمين الحجر الأسود. فيأتي إليه إن استطاع ويقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي خلف المقام ركعتين، فإذا لم يتيسر أن تكون خلف المقام صلاهما في أي مكان. يشرع له أن يقرأ في هاتين الركعتين بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتحة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جابر: ثم رجع إلى الركن واستلمه. وهذه من السنن المهجورة اليوم، إن استطاع الإنسان يفعلها بعد أن يصلي ركعتين يستلم الحجر فعل، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قال: ثم خرج من الباب. كان هناك باب يسمى باب الصفا، باب قديم يخرج منه إلى الصفا مباشرة. فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يكمل الآية أو لا يكملها؟ قولان لأهل العلم، فإن أكملها فلا حرج، ويقول أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا التي بدأ الله عز وجل بها. وهذه الآية تقرأ في هذا المكان فقط مرة واحدة، لا تقرأ على المروة. فيأتي إلى الصفا ويتأكد أنه وصل إلى الصفا، لأن بعض الناس يستعجل فيصل قريبا من الصفا ثم يرجع، وقريبا من المروة ثم يرجع. لابد أن يتأكد أن الشوط كامل. الشوط في السعي من الصفا إلى المروة، هذا الشوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وشعائر الله هي أعلام الإسلام وأعلام الحج هنا، فهذه من شعائر الله العظيمة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا؟ قال جابر: فرقى عليه، أي صعد عليه. والصعود عليه ليس بشرط في الحج ولا العمرة، إنما حتى الوقوف عنده أو أسفله أو قريب منه فيصعد. قال: حتى رأى البيت. واليوم قد لا يتيسر ذلك، فيستقبل القبلة، وهذه سنة، يستقبل القبلة ماذا فعل عليه الصلاة والسلام من الدعاء أو ماذا قال؟ قال فوحد الله وكبره، حمد الله وكبره، قال لا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا بهذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فإذا كبر وهلل يرفع يديه ويدعو، والسنة أن يطيل الدعاء. فإذا انتهى من الدعاء كرر ذلك ثلاثا، يعني يرجع فيكبر ويهلل ثم يدعو وهكذا ثلاثا. فإذا انتهى، وهذا من مواضع الدعاء في الحج والعمرة، قال ثم نزل ومشى إلى المروة، ينطلق ماشيا إلى المروة لكنه يسعى بين العلمين، وكان في موضع العلمين الأخضرين كان في موضعهما واد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الوادي إلا شدا، فيسرع هناك ويهرول، وهذه الهرولة خاصة بالرجال، وأما المرأة فلا تسعى سعيا شديدا بإجماع أهل العلم. المرأة السنة في حقها المشي لأن ذلك أستر لها، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، قال حتى إذا صعدنا مشى، يعني سعيه صلى الله عليه وسلم في مكان محدود يعني في هرولته، وأما في بقية المسافة بين الصفا والمروة فإنه كان يمشي عليه الصلاة والسلام حتى أتى المروة، أي وصل إليها، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني من الأقوال كتوحيد الله وتكبيره، وكذلك استقبال القبلة ورفع اليدين وغير ذلك، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. وهذا واضح، لأن الإنسان إذا بدأ بالصفا سينتهي بالمروة، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا ستة، ثم سيكون السابع نهايته عند المروة. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي قال لأصحابه لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت خيرت أولا أو تنبهت لم أسق الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج معه بالهدي من المدينة، الذبائح البقر والغنم والإبل، ولا جعلتها عمرة. وهذه العبارة نستفيد منها فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قارن بين الحج والعمرة، وأن الأفضل لمن ساق الهدي هو القران اقتداء بالسنة، وأن التمتع أفضل الأنساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. وفيه أيضا أن الأفضل للقارن الذي لم يسق الهدي وللمفرد أن يتمتع. هذه العبارة بيّن بها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من حج معه في ذلك اليوم، وقد قال جابر لسنا نعرف العمرة، يعني كلهم حج ونوى الحج لا يعرفون العمرة في النية. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الطواف والسعي أن يحلقوا ويقصروا لتتم لهم عمرة، ويكونوا بذلك متمتعين. ولهذا قال لهم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فليحل يعني من الإحلال، معناه يقصر شعره أو يحلق ويلبس ثيابه وتكون قد انتهت عمرته. فالعمرة هي طواف وسعي وحلق أو تقصير. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم أحد الصحابة فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم للأبد، يعني هذا الذي أمرتنا به، شريعة مستمرة، أو هو شيء تأمرنا به الآن؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج. قالها مرتين، ثم قال: لا، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، يعني أن ذلك مشروع على الدوام. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن التمتع أفضل، وسيأتي معنا بيان أن الأنساك ثلاثة ونفسر ذلك في حينه إن شاء الله. قال: وقدم علي من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الحج، فقدم من اليمن إلى مكة ليحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه 30 بدنة من بدن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه على ما كان عليه الناس لا يعرف العمرة ولا يعرف ما يتعلق بالعمرة في أشهر الحج كما هي عادة العرب. ولهذا وجد فاطمة، قال جابر: فوجد يعني علي فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واغتسل واكتحلت، يعني كانت فاطمة ممن استجاب لأمر أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلت، قصرت شعرها وتحللت وصارت متمتعة ولبست ثيابا ملونة واكتحلت وتطيبت، وهذا لا يفعله المحرم. فقال علي، فأنكر ذلك علي رضي الله عنه عليها، والسبب في ذلك أنه كان يظن أنها لا تزال محرمة. فبينت له رضي الله عنها أنها لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها، وقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، يعني لما كان بالعراق يحكي هذا الأمر، قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاتبها، محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، لأنه لا يعرف ذلك عن رسول الله، والذي يعرفه أن العرب لا تعرف العمرة في الحج. قال: فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يستفاد منه أن ذلك تشريع، تشريع للأمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني ماذا كان نسكك؟ هل كنت قارنا أو كنت متمتعا أو مفردا؟ فقال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا فيه بيان جواز الإهلال المبهم إذا كان يمكن أن يتأكد منه بعد ذلك، فهذا فيه يعني إهلال بإهلال شخص آخر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل قارنا، فقال له: فإن معي الهدي فلا تحل، يعني وعلي رضي الله عنه كان معه الهدي، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الإحلال لأن حكمه حكم القارن. إذن من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد أفرد، إما أن يكون قد كان قارنا ومعه الهدي، وإما أن يكون ليس معه الهدي. فمن كان معه الهدي بقي على إحرامه قارنا، ومن لم يكن معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يكون، أن يجعلها عمرة وأن يكون متمتعا. يقول: فكان جماعة الهدي، يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يقول علماء جاء علي ب30 وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ب70، فكان مجموع الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس وقصروا، ومعنى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ائتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي ومن كان معه هدي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وصوله إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى ثم بقي على إحرامه هو ومن كان معه الهدي. وأما الصحابة فإنهم أحلوا وتحللوا ولبسوا ثيابهم وأتوا نساءهم وتطيبوا وفعلوا ما يفعله المحل. ثم قال جابر رضي الله عنه وأرضاه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذا الذي ذكره جابر رضي الله عنه هو أعمال اليوم الأول من أيام الحج. اليوم الأول من أيام الحج هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى بيوم التروية، وقد كان الناس يتروون الماء فيه، فلذلك كما قيل سمي بيوم التروية. توجه الناس إلى منى، ومنى مكان معروف، يتوجه الحجاج في اليوم الثامن إلى منى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته. وهذا التوجه أو المبيت بمنى في اليوم الثامن وليلة التاسع قال العلماء هو سنة، وهذا قول كثير من أهل العلم، ليس بواجب. يعني لو أنه أهل بالحج في اليوم الذي بعده في يوم عرفة لجاز له ذلك ولصح منه الحج، ولكن اتباع السنة يقتضي أن يهل بالحج باليوم الثامن. فقال أهلوا بالحج أي لبوا، الإهلال المقصود به التلبية والمقصود به الدخول في النسك، ينوي الحج بقلبه ويلبي بلسانه فيقول لبيك اللهم حجا. وهذا في حق المتمتع الذي كان قد تحلل من العمرة، وأما القارن فإنه باق على إحرامه، وكذلك المفرد للحج باقي على إحرامه، لأن الناس إذا مروا بالميقات إما أن يحرم أحدهم بالعمرة فقط وهذا هو المتمتع، وإما أن يحرم بالحج فقط وهذا هو المفرد، وإما أن يحرم بالحج والعمرة ويسوق الهدي وهذا هو القارن. فالذي يهل في يوم التروية هو المتمتع الذي كان قد تحلل قبل ذلك. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى منى فوصل إليها قبل الظهر فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلاها قصرا بدون جمع، صلى الصلوات الخمس يقصر الرباعية في وقتها، يعني صلى الظهر في وقته العصر في وقته لكن قصر الظهر وقصر العصر، وصلى المغرب في وقتها وصلى العشاء في وقتها يقصرها، ثم بات تلك الليلة. وهذه الليلة هي ليلة عرفة، الليلة التي سيكون صبيحتها يوم عرفة، بات في منى صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الفجر ومكث قليلا حتى طلعت الشمس. طلعت الشمس شمس اليوم التاسع، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. اليوم بعض الحجاج يذهب إلى عرفات من اليوم الثامن أو من ليلة التاسع حتى يعني يحجز أماكن أو غير ذلك، وهذا لا شك أنه خطأ. وبعض أصحاب الحملات يقولون حتى لا يحصل الزحام نذهب بكم إلى عرفة في الليل، وهذا كله مخالف للسنة. يقول وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. الآن هذا ما يتعلق بأعمال اليوم التاسع وهو يوم عرفة. قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة اسم مكان، والآن بني هناك مسجد يسمى مسجد نمرة، وهذا نمرة كان واد أو مكان بقرب عرفة، ليس من عرفة وإنما قرب عرفة. فسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حتى يقف، حتى يعني يضع أو يدخل يجلس في النمرة. قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله، أي جاوز، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. إذن في اليوم التاسع ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق عليه الصلاة والسلام إلى نمرة، ونمرة قرب عرفات، يعني ليست من عرفة وإنها بقرب عرفة. والآن بنوا مسجد في ذلك المكان ويسمى مسجد نمرة، والمسجد كبير، الجزء الأمامي منه ليس من عرفة، وأجزاء كثيرة منه في عرفة. ولهذا الإنسان إذا دخل إلى مسجد عرفات عليه أن يتأكد هل هو في الجزء الذي في إلى مسجد نمرة، هل هو في الجزء الذي يدخل في عرفة أو في الجزء الذي ليس من عرفة. فهذا اليوم التاسع النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى عرفة. يقول: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. قريش قبل الإسلام زين إليها الشيطان أنكم أهل الحرم، وأنه لا ينبغي أن تقفوا بعرفة. لماذا؟ لأن عرفة خارج حدود الحرم، عرفات خارج حدود الحرم. فزين إليهم الشيطان أن وقوفكم بعرفة يعد هجرانا للحرم، وهذا سيجعل قريش، سيجعل العرب تتنقصكم. فكانوا إذا وقف الناس بعرفة يقفون هم في المزدلفة ويسمون أنفسهم بالحمس، فعرفت قريش بالحمس، يعني أولئك الذين لا يصلح منهم أن يقفوا بعرفة. فكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج سيفعل فعلهم وسيقف موقفهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه هذا ولا فيما حجه في الجاهلية إلا أنه يقف مع الناس في عرفة. فخالف المشركين وجاوز المزدلفة والمشعر الحرام حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، وكان ذلك في الضحى. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. إذا زاغت الشمس يعني دخل وقت صلاة الظهر، حتى إذا دخل وقت صلاة الظهر فأتى بطن الوادي، المقصود به وادي عرنة، وهو موجود اليوم في مقدمة مسجد نمرة، في مقدمة مسجد نمرة، وهذا ليس من عرفة، وهذا ليس من عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس هناك، مكث هناك وخطب الناس هناك وصلى الظهر والعصر هناك، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة. قال: فخطب الناس وقال في خطبته: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يعني من أمور الجاهلية ودماء الجاهلية موضوعة، يعني من قتل فيها وحصل فيها من قتل وقتال فإنها موضوعة، قد جاء الإسلام بكل خير. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، يعني ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يعني خلاص هذا وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يبحث الناس عن الثأر، لذلك فالإسلام قد أبطل ما كان من ذلك في الجاهلية. وربا الجاهلية موضوع، ودلل على ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل المعاملات الربوية السابقة وأبطل النعرات الجاهلية الماضية، ودلل على إبطال النعرات بقوله: وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. ودلل على إبطال المعاملات الربوية بقوله وإن أول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ثم قال فاتقوا الله في النساء، وهذه وصية صلى الله عليه وسلم بالنساء لإعطائهن الحقوق والرفق بهن، وبين وبيان الحق الواجب لهن على الرجال. قال فإنكم أيها الرجال أخذتموهن بأمانة الله، يعني بكلمة في الزواج، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم بين حق الرجال فقال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قيل الضرب بالسواك والضرب الخفيف. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا بيان حق الزوج وحق الزوجة، والكلام في ذلك معروف ومسطور للعلماء. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، يعني ويدخل في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. وهذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فإن الله عز وجل كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إلى السماء وينكبها ويقول اللهم، يعني يشير بها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، يعني جمعا وقصرا، ولم يصلي بينهما شيئا ولم يصلي بينهما شيئا. فهذه السنة في يوم عرفة الخطبة، ثم يشرع تقديم فيشرع تقديم الخطبة على الصلاة، ثم يؤذن أذان واحد لصلاتي الظهر والعصر وإقامة لكل منهما، والصلاة سرية وليست جهرية، يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر. قال ثم ركب حتى أتى الموقف. الآن دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، الآن دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، والموقف المقصود به الصخرات عند الجبل المعروف بجبل الرحمة. فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة، حبل المشاة يعني الطريق الذي يسلكه المشاة، بين يديه واستقبل القبلة. هذا صفة موقفه صلى الله عليه وسلم، يعني استقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ولهذا يسمى الجبل بجبل الدعاء ويسمى بجبل الرحمة. وبقي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى غربت الشمس، قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني قرابة 4 ساعات وهو يدعو صلى الله عليه وآله وسلم ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فما أحوج الحاج اليوم إلى الاقتداء بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يخرج عليه الصلاة والسلام من عرفات حتى غربت الشمس. فهذه أو هذا ما يتعلق بالأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع وهو يوم عرفة. وللحديث إن شاء الله تعالى بقية سيكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هنا بعض الأسئلة. سؤال يقول هل يجوز للصائم أن يتبرع بدمه؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي في مسألة الحجامة. الذين قالوا من أهل العلم إن الحجامة من المفطرات يرون أن التبرع بالدم يعد من المفطرات، وقد رجحنا أن الحجامة ليست من المفطرات على الراجح، وذكرنا أنه يلتحق بذلك التبرع بالدم. لكن إذا كان التبرع للدم يضعف الصائم فإننا ننصح أن يتبرع بالدم في غير وقت صيامه. فإن احتاجوا إلى دم إلى أن يتبرع لهم في وقت الصيام فإن ذلك لا يعد من المفطرات، فإن ضعف واحتاج إلى الفطر جاز له ذلك. هنا السؤال تقول: من المواقيت الزمانية، المواقيت الزمانية لحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هل يجوز أن يحرم الإنسان من شوال ويبقى على إحرامه طوال هذه الفترة إلى انتهاء الحج؟ نعم، إذا أحرم في شوال بالحج صح إحرامه، فإن كان متمتعا فإنه يعتمر وبعد العمرة تكون هذه عمرة الحج فيتحلل ويبقى إلى أن يأتي الحج فيحج، وإن كان قارنا أو مفردا بالحج فإنه يبقى على ثيابه حتى ينتهي الحج. وهذا يعني اليوم قد يكون غير متصور، لكن قديما كانوا يخرجون إلى الحج من بلدانهم مبكرين، فيخرجون إلى الحج مثلا من بغداد ويخرجون من الشام، فإذا خرجوا ومروا بالميقات فإنهم يحرمون في أشهر الحج ثم يسافرون من الميقات إلى مكة أياما عديدة. تقول أيضا: هل يجوز أن يحرم الإنسان، طيب تقول: أسماء ولدت قبل إحرامها ولكن كيف أدت مناسك الحج وهي نفساء وكان لو أخرت بعض المناسك، وهل يجوز تأخيرها إلى بعد ذي الحجة كون النفساء ربما تمكث 40 يوما وهي ليست على طهارة؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمها السنة فقال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال لعائشة لما حاضت: فالنفساء والحائض تحرم ثم تفعل كل أعمال الحج ولا يبقى لها إلا الطواف، تنتظر في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. تقول: لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير نيتهم علما أنه يجوز أن ينتقل الحاج من النية الأقل إلى الأعلى كالقارئ المتمتع؟ لأن هؤلاء يعني إذا كان تسأل عن من ساق الهدي، لأن السنة في حق من ساق الهدي أن يبقى قارنا، السنة في حق من ساق الهدي أن يبقى، لكن الذي لم يسق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينتقلوا إلى التمتع. هذه الأسئلة التي وردت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.